كلنا كده نبقى زي مريم قاعدين تحت رجليه نسمع كلامه الحلو ونتعلم منه. النهاردة مارينا مجهزة لنا وعد جميل. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. متى 24-13. طيب قول لنا بقى تعليقك على الوعد اللي انت جايبه لنا النهاردة.
تفسير صغير قوي ان يعني حتى لما ربنا بيبعت لنا متاعب وبيبعت لنا حاجات مشاكل في حياتنا كتير هي بتبقى من سماح من ربنا طبعا، بس طبعا احنا لما بنصبر وبنبقى دايما ماسكين في ايد المسيح بيبقى ليها دايما نهايه كويسه، بيبقى بيجي من وراها دايما حاجه كويسه. يعني نصبر لحد المشكله ما تخلص، من نص نقول تعبنا مش قادرين نتحمل يا ربي. يعني لما بنبذل لحد ماسكين في ايد ربنا طول الوقت المشكله دايما بنطلع منها بحاجه كويسه. في حاجه حلوه كمان سمعتها،
الامر كثيرا ولكن دع الامر لمن بيده الامر.
كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الامر كثيرا ودع الامر لمن بيديه الامر.
الآية دي من إنجيل متى أصحاح 24، ومعارفين أن أصحاح 24 من إنجيل متى بيكلمنا عن نهاية الأيام، فبيكلمنا في الجزء اللي قبل كده عن أنبياء كذبة هيقوموا هيضلوا كثيرين، ولأجل كثرة الاسم قالك في الآخر الأيام هتكتر الاسم جدا لدرجة أنها تبرد محبة الكثيرين وتفطر محبة الكثيرين. فعشان كده بيقول ولكن من يصبر إلى المنتهى، إلى منتهى الأيام أو لمنتهى حياته فهذا يخلص. طيب هنكمل في الموضوع بتاعنا. مكملين مع بعض دراساتنا في رسالة يعقوب. عايز أقول لكم على حاجة حلوة علشان هنقولها في آخر الاجتماع، بس عشان لو حد احتاج يمشي بدري، احنا بنحاول نرتب رحلة لثاوزند ايلاند. يوم الحد اللي فات اتطلب مني ان احنا نرتب رحلة لثاوزند ايلاند، فجهزوا نفسكم. اديني بقول اهو من قبل ما نبتدي في الاجتماع ان انا عايز اتليست تو فولنتيرز يورجنايز الرحلة لينا، يعمل الكوميونيكيشن، يتفق على الميعاد على الوقت، هنروح ازاي، لو هنعمل كاربولينج، لو حد محتاج يركب مع حد اللي ما عنده سبيس في العربيه بتاعت كل اللوجيستكس بتاعت الرحله. فاحنا محتاجين اتليست تو لان اثنين خير من واحد، فعايز اثنين فولنتير من الرجال من السيدات او ميكس واتيفر اللي يريحكم. ما لازم هتبقى يوم سبت
يعني مركب ولا
نروح ساوزند ايلاند وناخد البوت. هنقضي اليوم على البوت. أبونا شنودة لما بنعمل أي رحلة بيبعت الإيميل للشعب كله. المرة اللي فاتت لما عملنا الرحلة بتاعت الدير الناس جات لنا من برا أطوة كمان. إن شاء الله فإحنا هنزل على الجروب وأبونا هيبعت إيميل، بس إحنا نتفق الميعاد المناسب إمتى. على الأقل نعملها بعد أسبوعين أو ثلاثة عشان تلحق الناس تعرف ونلحق. إن شاء الله إن شاء الله بنعمة ربنا. طيب نخش في موضوع الرسالة بتاعتنا. الأصحاح الثاني من رسالة يعقوب أصحاح جميل ولذيذ وسهل جدا، مش صعب فهمه، فيه بس شوية تركات كده، نقط صعبة شوية. في تركات هنشوفها مع بعض لما ندخل في دراسة الأصحاح. الأصحاح ده بيعالج مشكلتين كبار. المشكلة الأولى المحاباة جوه الكنيسة. المشكلة التانية اللي بيعالجها الإيمان والأعمال، هل الخلاص بالإيمان ولا بالأعمال ولا بالإيمان والأعمال؟ وهنشوف ده. نخش على الجزء الأول اللي بيتكلم عن المحاباة. هنشوف إذا كان بدأ ولا بدأ. سوري، أم بالأعمال أو بالاتنين، يعني ما قدرتش أحط كل الكومبينيشن في اللي. بس مهندسين دول صعب إن الواحد يعني. طيب هنشوف. خلينا في الموضوع الأولاني اللي هو في الأول 13 عدد اللي بيكلمنا عن المحاباة. الأول بيقول لنا أمر سلبي في العدد الأول: يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة، فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت ها هنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتبون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ وأما أنتم فأهنتم الفقير. أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين. لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. والمجد لله دائما أبديا آمين. أول آية في الأصحاح: يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. ابتدى معلمنا يعقوب الرسالة بيكلمهم بيقول لهم يا إخوتي. هو هنا بيناقش مشكلة محاباة وتفريق وكبير وصغير وغني وفقير، فعايز يفكرهم خدوا بالكم احنا كلنا اخوات في جسد واحد. يا اخوتي، افتكروا ان احنا اخوات مع بعض. لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح. شوفوا بيسمي رب المجد، ليه كل المجد ايه؟ ربنا يسوع المسيح، رغم ان احنا درسنا عن يعقوب ده قلنا مين اخو الرب حسب الجسد اللي هو كان ابن خالته، فيعتبر قريبه بالجسد، لكن لما بيتكلم عنه بيتكلم بيديله كل المجد اللائق والاحترام. عشان كده لما نقول اسم رب المجد يسوع لازم نقول ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، سيدنا يسوع المسيح، ربنا يسوع المسيح، لازم نديله احترامه. وإحنا بنلفظ هذا الاسم، انتوا عارفين في العهد القديم كانوا يكتبوا اسم يهوه لكن ما كانوش ينطقوه، لألا يكون في كلامهم حاجة غلط، لألا يجدف على الاسم الحسن، فكانوا يكتبوه بس كتابة اسم يهوه. لكن الرجل اليهودي لم يكن يجرؤ ان هو ينطق لفظ الجلالة اللي هو اسم يهوه. لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد. بيوصفه هنا بإيه؟ برب المجد. احنا اخوة وربنا يسوع المسيح هو رب المجد، يعني احنا مكاننا كلنا فين؟ في المجد. لما يبقى مكاننا في المجد يبقى خلاص اللي هنا ده زايل، مش مهم انا غني ولا فقير ولا مركزي ايه ولا فوق ولا تحت، لأن إحنا كلنا هنبقى في المجد ده مع رب المجد. فهو بيلفت نظرهم إن هم إخوات وبإن إحنا بصين لحاجة قدام اللي هي المجد اللي هنكون فيه مع رب المجد. بعد كده بيقول لهم لا يكن لكم إيمان رب المجد في المحاباة. يعني أنتوا صحيح عندكم إيمان بس خدوا بالكم في حاجة غلط في الإيمان بتاعكم. ليه؟ لأن ما ينفعش أن يبقى فيه إيمان ويبقى فيه محاباة. فخدوا بالكم، بينبههم من أول عدد أن فيه حاجة غلط بتحصل هيكلمهم عليه. بعد كده بيشرح السيتويشن إيه اللي بيحصل عندهم. فبيقولهم فإن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسن، اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ إذا دخل إلى مجمعكم، كلمة مجمع دي زي ما عرفنا وإحنا بناخد المقدمة بتاعة رسالة يعقوب، بتعتبر رسالة يعقوب على حسب معظم الشراح والدارسين أن هي أقدم سفر أو أقدم رسالة اتكتبت في العهد الجديد. اتكتبت ما بين سنة 45 وما بين سنة 49، فكان كل اللي موجودين من المسيحيين كانوا من أصل يهودي، وكان اجتماع اليهود ما كانش اسمها كنيسة لسه، كان اسمها المجمع. فبيقول إذا اجتمعتوا في مجمعكم، في المجمع بتاعكم، إذا اجتمعتم إلى مجمعكم ودخل رجل بخواتم ذهب في لباس بهي. كان الرومان يحبوا قوي حتة المنظرة التباهي، وبيقال في بعض الدراسات معرفش مدى صدقها، لكن كان الأغنياء الرومان، كان الراجل الغني الروماني يلبس في كل صباع 5-6 خواتم ذهب. المنظر العام في الوقت ده مش اليهود، فكانت عادة ان هي الناس تتفخر، كان اليهود يتفخر بان هو يصلي على الزوايا واللبس والجلاجل وما عرفش ايه، وكانوا الروماني يتفخروا بان هم لابسين ذهب وخواتم وما عرفش ايه، وكانوا يخشوا فكان يديهم اعتبار اكتر. وده لا، لابسين الذهب ده كله الغرض من اللبس ده ان هو يتفاخر بمنظر الذهب اللي هو لابسه. أنا فاكر كنت قريت زمان كتاب تقريبا وأنا في ثانوي اسمه التلمذة، بيتكلم على التلمذة الحقيقية في الكنيسة. فبيقول زمان جه لرب المجد يسوع راجل غني وقال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له اذهب كل مالك، بيع كل مالك وتعالى واعطي الفقراء وتعالى اتبعني. فبيقول ان هو مضى حزينا لانه كان ذا اموال كثير. فالكاتب بيعلق على الحته دي بيقول لو في القرن 20 ولا 21 بتاعنا ده واحد من الكبارات بتوع الكنيسه من ارخنه الكنيسه، الراجل يعني دفع في المورجج بتاع الكنيسة ودفع في الحاجات دي، وجينا قلنا له حاجة ما عجبتكوش، لا ما ده الرجل اللي هيدفع لنا المورجج وهيدفع لنا الصيانة وهيجيب لنا الساوند سيستم وهيصلح لنا الكاميرات فلا يعني طب استنى ما تبعش كل مالك يعني. فهنا بيقول لهم خدوا بالكم ما توزنوش الناس بميزانين، وما تبصوش للي واحد داخل بملابس مفتخرة وبذهب وبحاجات زي كده ان انتوا تديله مكان احسن من غيره. فهل لا ترتبون في انفسكم؟ يعني انتوا قاعدين جوه الكنيسة وقاعدين جوه المجمع وقاعدين بتصلوا وقاعدين بتقروا كلمة ربنا وقاعدين بتميزوا بين واحد والتاني، انتوا مش حاسين بان ضميركم ده بيتعبكم؟ وتصيروا قضاة أفكار شريرة. يعني إيه قضاة أفكار شريرة؟ يعني قضاة أفكارهم شريرة، قضاة أفكارهم مش مظبوطة، بيوزنوا مش بميزان العدل. فخدوا بالكم اللي بيحصل في الكنيسة ده من محاباة ده غلط وفكر فاسد. اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ خد بالك الفقير اللي انت بتحتقره ده، فاكرين حكاية الغني والعذر؟ كان قرفان منه، كانت الكلاب بتيجي تلحس جروح لعذر اللي قاعد على قصر الراجل الغني ده وهو قرفان منه. وفي الآخر إيه اللي حصل؟ الغني لأنه كان شرير، والعذر لأنه كان إنسان غني بالإيمان، راح في مكان ومجد، لدرجة إن الرجل الغني بيقول له يا أبي إبراهيم ممكن تبعت لعذر يبل طرف صباعه يحطه على لسان؟ ده أنت كنت قرفان تبص عليه، دلوقتي طالب إن هو يبل طرف صباعه ويبل لسانك وأنت معذب في الجحيم. فأولا خدوا بالكم من حاجة عشان ما تتعبوش وما تقلقوش، هو مش بيعمم إن الأغنياء وحشين ولا بيعمم إن الفقراء كلهم داخلين السماء. بيقول الفقير اللي هو غني في الإيمان ده اللي هيخش السماء وهيكون له مكان. إحنا مش بنحكم على القلوب، بس أنت ما تعرفش الناس. ممكن واحد مين فيكم هنا من اسكندرية؟ بنص الكنيسة. فاكرين واحد كان اسمه بابا صادق؟ بابا صادق ده كان راجل بسيط جدا، ومش فاكر كان أبونا بشوي ولا مين اللي كان بيوعظ في الكنيسة، وبابا صادق ده قاعد جوه وعمال بيصلي، وأبونا بيتكلم بيوعظ وبابا صادق ده بيصلي ويقول ياه لو أبونا قال النقطة دي في الوعظة هتبقى حلوة. يبص يلاقي أبونا قالها، شوية يصلي ويقول ياه والنقطة دي كمان لو أبونا قالها في الوعظة تبقى جميلة جدا. وأبونا بعد القداس دخل بيقول أنا قلت حاجات في الوعظة أنا ما كنتش محضرها ولا كانت على بالي، ما عرفش جات منين. ففي لاسلكي بالصلاة كان بين بابا صادق وبين أبونا. ففي ناس قاعدة وسطينا ولا حد شايفهم ولا حد دريان بيهم ولا حد عارفهم، لكن إيمانهم قوي وأغنية في الإيمان. فمفروض أن احنا ناخد بالنا ما نقللش من قيمة الناس اللي حوالينا. وأما أنتم فأهنتم الفقير، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ كانت في مشكلة في وقت يعقوب الرسول أن كان الأغنياء من اليهود بيضطهدوا المسيحيين وبيجروهم على المحاكم وكانوا بيجدفوا على اسم الرب يسوع. وفي البداية زي ما انتم عارفين ما كانش اسمنا مسيحيين، كان اسمه الكل ايه تلاميذ. أول مرة دعية اسم مسيحيين ده كان في أنطاكيا رافع أعمال الرسل. فيبدو ان هو بعد كده لما أطلق اسم مسيحيين علينا فبيقولوا هم كانوا بيجدفوا على هذا الاسم الحسن. فأنتوا قاعدين عمالين تدوا كرامة واحترام للناس اللي بتبهدلكم وبتاخدكم على المحاكم وعلى المجامع وبتجرجركم في مشاكل كنوع من المحبة. في ناس كده تحب ايه، سوري في الكلمة، تتلزق في الناس الكبيرة. يعني انت الراجل ده مبهدلك وفي الاخر قاعد مديله وضعه ومديله كرامته على حساب الفقير الغلبان اللي جوه الكنيسة. فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين. خدوا بالكم الآيتين دول فيهم تضاد، وزي ما قلنا قبل كده إن التكرار والتضاد مشهور في الأدب العبري، وهنلاقي كتير من كلمات يعقوب الرسول متأثر بالأدب العبري، والأصحاح الثاني كله متأثر بكلمات الموعظة على الجبل، بالذات الأصحاح السابع من إنجيل متى. ففي الأولاني بيتكلم بالبوزيتيف وفي الثاني بيتكلم بالنيجاتيف. إن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون. يعني ايه الكلام ده؟ تكملون الناموس الملوكي اللي هو ناموس رب المجد يسوع، اللي هي تحب قريبك كنفسك، وبتعتبر تحب قريبك كنفسك دي ملكة الوصايا. لما جه قال له ايه اعظم الوصايا؟ قال له تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، والثانية مثلها تحب قريبك في نفسك. فبيسموها القانون الملوكي. اذا كنت انت بتحترم الاغنياء من باب محبة القريب، في ناس بتحب الكل وبتحترم الكل بغض النظر عن غني فقير وضعه ولا ما لهوش وضع، في ناس كده بتحترم الكل. فاذا كنت انت بتعمل كده لان في قلبك فعلا انت ماشي حسب الوصية، والوصية بتقول ان انت تحب الكل، فانت بتحترم الناس وبتقدر الناس وبتحب الناس علشان هي دي الوصية، يبقى انت بتعمل حاجة كويسة. فحسنا تفعلون، دي نهاية آية 8. لكن اذا كنتم تحابون، المحاباة دي ضد فعل المحبة، ضد فعل انك تحب لقريبك ما تحبه لنفسك. فاذا كنتم تحابون، انت بتتمنظر بتتلزق في الناس الاغنياء، بتديهم قيمة على حساب ناس تانية، بتدي واحد على حساب التاني، لا يبقى دي خطية. يبقى انت كده بتكسر الناموس وبتبقى موبخ من الناموس، ودي تبقى خطية. فتفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ في اي اسئلة صفر؟ نكمل. لان من حفظ كل الناموس وانما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. لان الذي قال لا تزني قال ايضا لا تقتل، فان لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. اللي يغلط في واحدة كأنه غلط في الكل. انت بتكسر قانون المحبة، دي خطية، كأنك أخطأت في كل الوصايا، ما ينفعش. واحدة خفيفة وواحدة تقيلة، وصل دي ما تتحسبش، وكذبة بيضة وكذبة سودة وكذبة كاروهات، ما فيش عندنا تشكيلة الألوان بتاعت عمر فندي بتاع مصر ده، ما فيش تشكيلة في الخطايا. وهنشوفها حالا من أقوال القديس أغسطينوس، شرحها لنا بطريقة جميلة جدا. اللي يغلط في واحدة صار مجرما في الكل. أصل الحكاية مش حكاية استهنت بواحد غني ولا استهنت بواحد فقير ولا أكلت ولا شربت ولا عملت. استهانة بالوصية، استهانة باللي أدى الوصية. يعني كانت إيه المشكلة أن آدم أكل من التفاح؟ إيه البيج ديل أنه هو أكل من التفاح؟ المشكلة مش أنه هو أكل من التفاح، المشكلة أنه هو كسر كلام. زي لما يجي ابنك ولا بنتك وانت مديله أمر في حاجة بسيطة على قده وما يسمعش الكلام، بتعمل إيه؟ بتديله عقاب، تقوله عشان ما سمعتش كلام بابا وعشان ما سمعتش كلام ماما، انت ولد مش مطيع. فاللي كسر الوصية ده استهانة بصاحب الوصية. شوفوا بقى القديس أغسطينوس قال حاجة جميلة جدا في موضوع خطايا كبيرة وخطايا صغيرة. في خطايا كبيرة وخطايا صغيرة، لكن الخطايا بالعمد مثل القتل ليست كالكهفوات التي تصدر عن ضعف بشري، كويس، او بغير إرادة او عن جهل، غير ان جميع الخطايا عقبها الموت الأبدي، وكلها لا يمكن التطهر منها إلا بدم المسيح. في خطية صغيرة، في خطية كبيرة، لكن في النهاية قدام موازين العدل الإلهي، طالما التوب مش نظيف يكفي بقعة واحدة في التوب الأبيض عشان تيجي الشياطين تشتكي وتقول أنا ليا فيه عينه، أنا ليا فيه ودنه، أنا ليا فيه إيده، أنا ليا فيه رجله. عشان كده قال ليه كل المجد، أنا آت وليس لأحد علي شيء، من منكم يبكتني على خطيئة. كلنا في الموازين إلى فوق. إيه الفرق بين إنسان عايش مع ربنا وإنسان بعيد عن ربنا؟ إن أيا كانت الخطيئة الغصب عنه ضد إرادته بضعف بشري بيقع فيها، الإنسان اللي عايش مع ربنا بيحس إن فيه جرح، في شرخ، في كسر بينه وبين حبيبه اللي بيحبه، فيرجع كده ويخش في قطه ويصلي وبدموع عينيه لما يلاقي ربنا بيحضنه. أنا بتخيل موقف الابن الضال وهو قاعد طول السكة عمال يفكر، أقول إيه بعد البهدلة اللي أنا عملتها لأبويا وللعيلة دي؟ تخيلوا في أيامنا دول لما لو ابن عاق جاب العار للعيلة يبقى مكسوف إن هو حتى يرجع، فهو عمال يفكر في ده كله. أول ما رجع أبوه عمل إيه؟ تعال حبيبي افرح، ابني هذا كان ميتا فعاش، البسوه الحلة الأولى، لبسوه خاتم في إيديه، اذبحوا الخروف المسمن، اعملوا حفلة، واعملوا 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 واعملوا. أنا متهيالي إن الولد داب من حب أبوه ما قدرش يستحمل. إحنا كمان أبونا السماوي بيحبنا قوي، بيحبنا قوي، ما ينفعش أقول لكم إن هو بيحبنا، دي حاجة بين كل واحد وبين ربنا. وإنت لوحدك في أوضتك ماسك إنجيلك ولا أجبيتك وبتصلي، هو هيكلمك. أنا معرفش إزاي بيكلم كل واحد بطريقة مختلفة، بس صدقني لو روحت النهاردة بإيمان وقلت له أنا عايز أسمع صوتك، أنا عايز أحس بيك، أنا عايز أتلامس معاك، أنا مش عارف أوصف لكم الشعور. إحساس رائع مليء بالحب وبالدفء. المحاباة دي كان في زمان زي كرتون كده مصور على جنازة، واحد في الجنازة بتاعته وقاعدين بقى يقولوا ده فلان كان وكان وكان ويا ما خدم ويا ما عمل ويا ما سوى ويا ما، وعمل الصورة كده جزئين من فوق وهو في الصندوق والناس كلها بتتكلم عليه، الرجل الخير، رجل البر، رجل الإحسان، رجل التقوى، والناحية التانية فيها إيه؟ هل الملائكة مستقبلاه بنفس الطريقة ولا الشياطين بتجر فيه؟ مش المهم أبداً أبداً منظرنا قدام الناس شكله إيه، المهم لما نقف قدام كرسي عرش المجد قدام رب المجد يسوع هيقول لك كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ده الفرح اللي ما بعدوش فرح. التلاميذ كانوا فرحانين قوي 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 إن هم بيشفوا مرضى وبيقوموا حاجات عمرها ما حصلت. واو، احنا يوم ما نسمع عن حد عنده موهبة شفاء أمراض تلاقي الدنيا هتتكسر حواليه، فجايين فرحانين بيقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم انتوا فرحانين؟ ما تفرحوش بكده، افرحوا بالأحرى أن أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماء. هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. هكذا تكلموا، دي الكرازة اللي أنتم بتكرزوا بيها، هكذا افعلوا، دي طريقة السلوك بتاعكم. خدوا بالكم كعتيدون أن تحاكموا بناموس الحرية، فيه محكمة بعد كده، فأنت كل اللي بتعمله ده مش هيروح مش هيضيع. من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجبا المجمع. فأنت وانت بتعمله كده أنت مش بس بتتكلم الناس وبتمشي، لكن أنت حاطط كمان قدامك قدام أن فيه محاكمة. خد بالكم هنا بيقول أن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. خدوا بالكم لما يقول الرحمة تفتخر على الحكم، هو هنا ما بيتكلمش على العدل الإلهي، لأن العدل الإلهي مساوي تماماً للرحمة الإلهية. في الديانات الأخرى بيقول لك الرحمة فوق العدل، هو مش قادر يحل مشكلة الخطية اللي دفعها رب المجد على الصليب، فيقول لك إيه؟ رحمته غلبت عدله. يبقى كده ربنا فيه صفات بتغلب على صفات، أي صفات ناقصة عن التانية، وده مش مظبوط. لكن الرحمة فوق الحكم دليلنا إحنا، فاكرين مثل السيد اللي سامح العبد والعبد راح ماسك في رقبة العبد أخوه ومرضيش يسامحه باللي ليه؟ ليك حق، برافو عليك لو قدرت تسامح وترحم العبد زميلك، مش لازم تاخد حقك بدراعك، مش لازم تبقى انت الكسبان، مش لازم تبقى انت المنتصر واخد حقك كامل. ارحم هنا عشان ربنا يرحمك هنا. طيب تعالوا نخش على الجزء الثاني، الخلاص بالإيمان أم بالأعمال. بيأكد الرسول يعقوب في الموضوع ده، بيقول من منفع يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمان ولكن ليس له أعمال، هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ وبيكلمنا في الجزء الباقي من الأصحاح عن نوعين من الإيمان، إيمان ميت وهناخد عليه مثالين، وإيمان حي هناخد عليه مثالين. الإيمان الميت إن كان أخ أو أخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي فقال لهما أحدكما امضي بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني بإيمانك، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. والمثل الثاني للإيمان الميت، أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون. الإيمان الحي مثلين، سوري، يؤمنون ويقشعرون. المثالين للإيمان الحي إبراهيم ورحاب الزانية، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل من أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل فأمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. وترون إذن إنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر. وأخيرا آخر آية عن ضرورة تلازم الإيمان مع الأعمال، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان بدون أعمال ميت. عايزين نقف عند الآية دي ونتناقش أو نتخانق شوية، مستعدين؟ ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمان ولكن ليس له أعمال، هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إحنا بنخلص بالإيمان ولا بالأعمال؟ هو مش دم المسيح كفاية؟
كان عندها إيمان إن لما سمعتوا على اللي حصل لبني إسرائيل، وإن هم إزاي كانوا بيهزموا كل الشعوب اللي قدامها، وإن هم إزاي بينتصروا لحد ما وصلوا لحد أريحة، هي أمنت وبعدين قالت أنا هعمل للناس دي حاجة كويسة، لأن أنا يعني مقتنعة أو حاسة إن هم أولاد الله. يعني هي لما قدمت الأعمال كانت عندها إيمان.
ده التطبيق العملي، بس أنا سؤالي لسه ما لقيتش عليه رد. هو دم المسيح محتاج حاجة جنبه عشان تكمله؟ أعمل إيه بالأعمال؟ ليه في أعمال؟
ما احنا لازم منرفضش عمل المسيح اللي هو قدمه لنا بان احنا نعمل الاعمال التي كان يعملها، لان احنا لو ما عملناش الاعمال اللي هو كان يعملها يبقى احنا ما عندناش ايمان ان هو خلصنا، ما احناش معترفين ان هو خلصنا، ماشيين في سكه تانية غير سكته.
بالظبط. طيب انا هقولها لكم بقى بطريقه سهله جدا. في عندنا كم حد هنا مهندسين؟ حلو قوي. محاسبين؟ طب لا، يبقى هتحلوا المشكله بسهوله جدا. انا هعملها لكم باكويشن سهله جدا. الايمان ده من الجسد ولا من الروح؟ من الروح. والاعمال من الجسد. الاعمال لا، العمل بعمله بايدي بجسمي. طيب تعالوا نحط اكويشن. فاكرين زمان لما كنا بنعمل معادله ونعوض من معادلة في الثانية؟ يلا هنعوض مع بعض. إيمان ناقص أعمال، أشيل إيمان وحط مكانها إيه؟ وأشيل أعمال وحط مكانها جسد، يبقى روح بدون جسد يبقى إيه؟ وهو ده الكلام اللي طنط نوال قالت. أنا بقول إن أنا عندي إيمان، وخد بالك الآية حتى بيقول، حطت لكم تحتيها خط، إن قال أحد إن له إيمان. أنت بتقول إن عندك إيمان، طب فين الدليل على كده؟ فين الأعمال؟ أنت مش بتخلص بالأعمال، لكن علشان تثبت إن إيمانك ده حقيقي وإيمانك ده حي، في أعمال لازم تتعمل. بالضبط زي مثلا لو أنت على شط البحر، واحد جسمه ضخم جدا وجه واحد جسمه قليل قوي وقال له خش في المية شيل الرجل الضخم ده، هيقول لك انت مجنون، هشيله ازاي، ده اتقل مني بكتير. تقول له لا، انت خد بالك في حاجة اسمها قانون الطف، انت لما تخش جوه المية وهترفعه قوة الدفع بتاعت المية هتشيله معاك، فهتبقى قادر تشيل الشخص ده بغض النظر عن وزنه او حاجة. حاجة من اتنين هتحصل، يا الشخص ده هيصدق وينزل المية فيشيل الشخص الضخم ده ويقدر يرفعه، ده بقى الإيمان الحي، نزل في المية، الشخص الضخم الجثة ده الوصية تقيلة، لكن قوة الدفع ده عمل النعمة، فمش هتفتخر ان انت شلته، انت عملت، انت اتحركت، انت شلت، لكن اللي رفعه فعلا مين؟ النعمة، قوة الدفع. يا اما يقول لك لا يا عم انا مصدقك بس انا مش هنزل. ده واحد بيؤمن بس عايز يكمل في سكة الخطية وعايز يعيش في الخطية، مش معنى ان انا مؤمن خلاص ومفيش حاجة بعد كده. طيب أرني بإيمانك أعمالك وأنا بأعمالي أريك إيمان. كان فيها ارتقى طلع في الوقت ده، وكانت بتتهم كتابات بولس إن هو مش بيتكلم عن الأعمال، لكن فيه لستة من الآيات كتيرة جدا بتثبت إن بولس الرسول كمان كان بيتكلم على الأعمال. الإيمان الميت، أول مثال إذا كان أخ أو أخت عريانين، فهو هنا بيديلهم مثال عملي. لو حضرتك مثلا ماشي بالعربية الجميلة بتاعتك في الاير كونديشن في الداون تاون، ولقيت واحد من الهوملس ده على جنب الطريق والدنيا برد وجعان وعايز ياكل، ففتحت شباك العربية بتاعتك قلت له اتدفى وكل، يعمل بيها ايه؟ يعمل بيها ايه؟ لكن لو طلعت تفاحة من عندك، ولا إذا كنت لسه مشتري كوباية قهوة من تيم هورتون اديتها له قلت له اشربها وانت تروح تجيب واحدة غيرها، ولا يعني انا بشوف الحقيقة ناس كتيرة جدا في الداون تاون ونرايح الشغل الصبح يجوا يقعدوا كده جنب الناس الهوملس وبيبقوا قاعدين قدام مثلا تيم هورتون ولا حاجات زي كده ويسألوهم عايزين ايه ويخشوا جوه المحل ويشتري لهم الحاجات. ده الإيمان العملي. لكن روح كل والدف، طبعا لو قادر اكل والدف ما كنت عملت. فده الإيمان الميت. تاني حاجة إيمان الشياطين. قبل نخش على لكن يكون قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني بإيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. الأعمال الحية برهان على وجود الإيمان، من ثمارهم تعرفونهم. بالأعمال أولاد الله ظاهرين وأولاد إبليس ظاهرين، بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس في يوحنا الأولى 13. الأعمال مش بس قدام الناس، لك ربنا هيجازين عليها، فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته ويجازي كل واحد حسب عمله. المثل الثاني إيمان الشياطين. أنت تؤمن أن الله واحد. أيوة يا عم طبعا، لما إحنا كفرنا ما طبعا الله واحد، أما الإيه؟ طب بس خد بالك ما هي أصل الحكاية مش كلام. حسنا أنت فعل كويس، الشياطين كمان يؤمنون ويقشعرون. إيه الفرق بين إيماننا وإيمان الشياطين؟ إيماننا بينقي القلب، لكن إيمان الشياطين بيجعلهم مذنبين. هم عارفين إن هو ليه كل المجد ابن الله المتجسد، لما جه يطلع الروح الشرير قال له أنا أعرفك من أنت قدوس الله، فانتهرهم السيد ليه كل المجد. لكن بطرس لما قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي امتدحه السيد. آخر حاجة بقى الإيمان الحي، أول مثال إبراهيم. إبراهيم آمن فحسب له إيمانه برا. وجه في يوم إبراهيم دخل في امتحان، قال له تعالى قدم ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق محرقة لي على الجبل الذي أريه. لو كان إبراهيم قال له أنا مصدقك بس يعني لا، ما ده صار تخرب لي الدنيا في البيت، ما هتلم عليا الجيران وتصوت وتقول للراجل اتجن في عقله وابتدى يهلوس ويسمع حاجات، لكن هو آمن ان حتى لو تم الذبح وإسحاق ابن الموعد اللي جه بعد 99 سنة مات، هو قادر زي ما هو ادى من مستودع صار الميت ابن بعد العمر ده كله، قادر ان هو حتى لو مات يقومه من الاموال. فقاموا وشالوا وحطوا على الحطب وكان فعلا هيذبحه، فنجح في الامتحان نفذ. مثال التاني بالظبط، ما كانتش معروفه رحاب الزانيه، ست شريره خاطئه، سمعت ايه اللي بيعمله اله الاسرائيليين مع شعبه، امنت. لما جم الجاسوسين خدتهم وخبتهم وهربتهم وقالت لهم بس لما تيجوا تخشوا البلد لان عارفه ان ربنا هيديها لكم ما تموتونيش، قالوا لها تعالي انت وكل اهل بيتك ونزلي حبل القرمز من النافذه بتاعتك رمز للدم وبكده تنجي انت وكل اهلك. يعني ما كانش في ناس تانيين في البلد سامعين عن اله اسرائيل، ما كانوش خايفين، ما كانوش مرعوبين من ان ده يحصل، ومع ذلك ما فيش حد اتحرك ونفذ غير رحاب. اخيرا، كما ان الجسد بدون روح ميت، هكذا الايمان ايضا بدون اعمال ميت. الايمان هو الجدر والاعمال هي الثمره. المفروض يكون عندنا دي ودي، ما نتركش واحده على حساب التانية. في اي تعليقات؟ طب انا عايز اشارككم بفيديو. اتفضلي اتفضل. لا تفضل تفضل، امسك المايك عشان الناس.
بيعمل اعمال خير كتير وماشي في مخافه الرب وبيعمل كل ما يريده الله، لكن لا يؤمن لا بالخلاص او رفضه، بمعنى اصح هو رافض فكره الخلاص وبيقول ان انا هاجازى حسب اعمالي، انا مش هتدخل في اراده ربنا او ربنا هيحاسب الناس ازاي، بس انا مش يعني مجرد ان انا عايز اعرف بس.
احنا زي ما قلنا قبل كده الحكايه احنا مش بنخلص بالاعمال ديفينتلي، ده الاعمال دي دليل على الايمان الحي بس، لكن الخلاص مجاني، متبررين مجانا بدمه، فالفداء بدم المسيح. انت عليك غرامة وانت مش قادر تدفعها، فالعدل الإلهي مش هيتكسر. ودي أشكرك على السؤال ده لأن ده الويف اللي طالع دلوقتي. أنا إنسان كويس، أنا عامل شيلتر للأنيمال، أنا عامل معرفش بيت للناس اللي بيكرهوهم الهوموسيكشوال واتيفر، ويعني they are hoping in، يعني لو غلطت كتير، وده في ناس بتعمل الحكاية دي، ان ميزان حسناتي يطب عن ميزان سيئات.
بقى كتير قوي قوي داخلين في دايرة الإلحاد، مش هتكلم على ديانة تانية، انا بتكلم على في دايرة الإلحاد دلوقتي بقى كتير قوي، بيقولوا لا احنا هنعمل الصح ونعمل الكويس وانتم يعني ربنا هو اللي هيحاسبنا.
لا ده انا عايز اقول لك اكتر من كده كمان،
صح كويس بيقدم خدمات، بيخدم المرضى وبيخدم الناس وبيدفع فلوس وممكن يقدم خدمه مجانيه من جسده للاخرين، بيستضيف الغرباء، كل ده ممكن يكون بيعمله.
وحتى يا جماعه في دايره الايمان المسيحي جوه الكنيسه في ناس بتختلط الامور عليها وبتفتكر ان هي بالاعمال بالصلوات بالاصوام بالمطانيات هي عملت حاجه. يعني انا فاكر وعظه كانت جوه كنيسه العذراء هنا من كذا سنة، وجاي أبونا بيقول، واحد جه بيقول له: يا أبونا أنا خلاص ضعت. ليه يا ابني حبيبي؟ إيه اللي جرى؟ قال له: أنا كنت بعمل 300 مطانية في اليوم، وجاني الديسك دلوقتي مش بقدر أعمل ولا مطانية. حاسس إن الدنيا ضحت.
ده أنا ضايع أنا كمان كده، ده أنا ما بقدرش
ميل. وكلنا عندنا الديسك. فعايز أقول إن الحكاية الإيمان، الأعمال دليل إيمان، لكن ما هياش اللي بتوصل لحاجة. في حاجة حلوة حصلت الأسبوع اللي فات، شهداء ليبيا اللي جم، فأنا عايز أفرجكم فيديو ما فيهوش أي حاجة، ما فيهوش أي مناظر، بس دقيقة ونص بالضبط. الفيديو عبارة عن زجل على الفرق بين دول ودول، اللي كانوا بيذبحوا واللي اتذبحوا. طابورين ماشيين على البحر، طابور لابس البدل السوداء والطابور لابس البدل البرتقالي. قايلها الدكتور شادي جورج، معلش انا متحيز لبلديتي، بس الراجل ده الزجل بتاعه جميل جدا، هيعجبكم، عاملاها دار الكتاب المقدس. طيب احنا خلصنا الاجتماع بتاعنا وقلنا ان احنا هنعمل رحلة، والاستاذ ميشيل سابنا، لكن الحقيقة الراجل عمل مجهود جميل جدا. خلينا، عمل مجهود جميل، عمل لنا ملخص للأصحاح الأول والثاني، وعمل لنا أسئلة سهلة على الأصحاح الأول والثاني، فريد توزعوا ده الملخص، كل واحد ياخد واحدة، ودي الأسئلة حاولوا تجاوبوها وتكتبوا أساميكم عليها، أسئلة سهلة جدا. أوبن بوك وأوبن، وتقدر تستعين بصديق وكل حاجة. في جوائز بعد ما نخلص الرسالة كلها، هنعمل زي كويز كبير على الرسالة كلها، وهيكون بسيط وهيبقى في جوائز. في حد قرر إن هو يفولنتير علشان يأورجنايز الرحلة بتاعت ساوزند آيلاند. Any volunteers؟ يأورجنايز الرحلة بتاعت ساوزند آيلاند. لا هو أنا كل حاجة. لا أنا كل حاجة. أنت رفع إيدك؟ ده ضاع مني خالص. مش هيبقى مجهود كبير، بس اورجنايز الكوميونيكيشن بين الناس لا هلا ما عايزين حد يشوف لنا كل التفاصيل، لو حد عايز كاربول. طيب انا طلبت مني يوم الاحد، وديني بعلنها قدامكم علشان انا محتاج حد يساعدني، انا مش هقدر اعمل كل حاجه. ففي خلال الأسبوعين ثلاثة عايزين نعمل الرحلة دي. شكرا. طب هقولك على حاجة بسيطة أمين. حاولي تدوري على حد واحد أو اثنين تاني يوم الحد في الكنيسة أن هو يساعدك. اسألي مثلاً إيمان في أمريكا عشان مامتها تعبانة يعني. انيشال اتكلمي معاهم اتليست انا عايز اعملها اتليست 2 ويكس. طب اتفضلوا نصلي. اسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. ابونا السماوي القدوس نشكرك يا رب من اعماق قلوبنا من اجل محبتك من اجل عنايتك من اجل كلمتك يا رب اللي انت بتوفرها لينا من أجل سحابة الشهود القديسين المحيطة بينا. نشكرك يا رب أن أنت مش سايبنا لوحدينا في الطريق, بتسندنا وبتقوينا وبتنور قلبنا وبتنور عينينا, ملينا بمحبتك ومغطينا يا ربي, كسينا بدمك يا ربي اللي غفر خطايانا, حبتنا يا ربي وإحنا ما فيناش أي حاجة تتحب. نشكرك يا ربي على محبتك اللي علت فوقنا لا نستطيع يا ربي أن نوصفها. أرجوك يا ربي يسوع المسيح بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة العظيم ميخائيل والشهيد العظيم ماري جرجس الروماني والشهيد العظيم ماري مينا العجيبي والقديس البابا كرولوس وشهداء ليبيا وجميع مصاف القديسين والسواح والرسل والمعترفين والذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة وأولا وآخرا شفاعة أمنا القديسة الطاهرة العذراء مرتا مريم. اسمعنا واستجب لنا عندما ندعوك بشكر في دلة البنين قالين يا أبانا الذي في السماوات تقدس يا ربي اسمك ليأتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. الملك والقوة والمجد لله.